إن شاء الله اليوم نبدأ في تأملات في المناجاة الشعبانية. المناجاة الشعبانية خلنا أحذف صوت الشسمة عشان لا يسبب إزعاج. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. إن شاء الله من اليوم نبدأ في شرح المناجاة الشعبانية. في البداية قبل ما ندخل في المباني الرئيسية إلى هذه المناجاة، سوف نشير إلى نقطة مهمة لابد أن نحن نستحضرها دائما، وهي أن الهدف من شرح المناجاة الشعبانية، يمكن لو حتما أنتم راجعتون المواقع وشفتون أن فيه شروحات كثيرة، في مثلا شرح للشيخ مصباح اليزدي، شرح ممتاز تقريبا مطبوع أيضا تحت عنوان روائع المناجاة، موجود على الإنترنت باللغة الفارسية، بالعربي ما شفته، يمكن موجود بالعربي ما أدري، ولكن باللغة الفارسية موجود بالصوت والكتابة أيضا. شرح الشيخ حبيب الكاظمي، في شرح إلى الشيخ جواد آملي أيضا بالصوت والكتابة، موجود على الإنترنت بالفارسي أيضا، وبالعربي موجود مترجم الشيخ جواد أيضا. في شرح إلى الشيخ اللي توفى قبل فترة، لو العراقي نسيت اسمه الحين ما استحضر، 10 دروس موجودة أيضا على الإنترنت. الآصفي أحسنته. إذا في شروح كثيرة، أيضا في شرح إلى الشيخ شفيق جرات، تقريبا مو شرح يعني موجز، يعني تقريبا محاضرتين 3 محاضرات، خلاص أن الشروح موجودة. زين، إحنا وش هدفنا هني من المناجاة؟ في الواقع إحنا في لما نتكلم عن المناجاة بهدف إيجاد الأنس بالمناجاة، يعني تلمس في طريقة التأمل، وخصوصا في الأشهر الروحية، يعني شهر رجب، شعبان، شهر رمضان، تأمل في القرآن الكريم، في الأدعية. في نوعين من التأمل، تأمل نظري يعني فهم الألفاظ، علاقة المقطع الأول بالثاني، هذا نوع من أنواع التأمل، وإحنا تقريبا متعودين عليه. يعني أول ما نبدأ نفتح المناجاة نقعد نتأمل في الألفاظ، معانيها، علاقتها فينا، علاقة المقطع الأول بالثاني، كيف يتدرج يعني القارئ الداعي، كيف يتدرج من أي مرحلة إلى أي مرحلة، الدعاء ينقلنا من أي مرحلة إلى أي مرحلة، القرآن نفس الشيء. هذه طريقة في التأمل وطريقة في الشرح. وفي طريقة أخرى في الشرح أو في التأمل، وهي الاعتماد على محاولة تلمس إثارة الفطرة، إثارة وجداناتنا، محاولة تلمس زلال الدعاء، زلال المناجاة، زلال القرآن، كيف أنه ماء صافي نقي. إحنا نبغي نوصل لها المرحلة، يعني ما بنهتم بالمفاهيم قد ما نهتم بمشاعرنا، تفاعلنا الروحي مع الدعاء، ارتباطنا، لأن مثل ما بنشوف إن شاء الله أن المناجاة الشعبانية إذا بغينا ندرسها دراسة تصورية ولفظية، ونجد أنها تتكون من تقريبا 10 مراحل للولاية. زين، بينا بعدين إن شاء الله بشكل موجز، ولكن في كل مرحلة إحنا بدل ما نركز على بناء الدعاء البنية، يعني زين، والبعد اللفظي للدعاء أنا بيحتاج إلى وقت طويل. إحنا نبغى نثير ارتباطنا بهذا البناء، ارتباطنا بهذه بكل مرحلة من مراحل هذا الدعاء. إذا هذا هو الهدف في البداية من شرح هذه المناجاة. طبعا كلكم تعرفون أن هذه المناجاة هي مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام، وعرف أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المناجاة في كل أيام السنة، ولكن لشعبان خصوصية في هذه المناجاة حيث عرفت المناجاة الشعبانية. هذه المناجاة أيضا بالإضافة لأنها مرتبطة بأمير المؤمنين عليه السلام عرفت بالمناجاة الشعبانية. سبب تسميتها بالمناجاة الشعبانية، البعض يعتقد بأن المناجاة الشعبانية لأنها مرتبطة بزمان خاص وهو شعبان، والبعض يرى بأنه مرتبطة بأن فيها منها يتشعب كل خير وليس بالزمان. يعني المناجاة الشعبانية ليس لشهر شعبان، وإنما لأن طبيعة هذه المناجاة أن من يناجي الله سبحانه وتعالى ويسير في هذه المناجاة، هذا السير الأنفسي زين، يتفاعل مع هذه المناجاة، فإنه سوف يصل إلى كل خير. يعني بيصير عنده حالة يعني مثل ما نشوف إن شاء الله اليوم في المقطع الأول، إلا ينقلب أحوال الإنسان، طريقة حياته يتغير، طريقة نظرته إلى الكون، نظرته إلى نفسه، علاقته بالله سبحانه وتعالى، علاقته بالآخرين تتغير، علاقته بالدنيا. ارتباطه بالولاية، تعديل علاقته بمحيط الولاية يؤدي فيه إلى أن يصبح مبدأ للخيرات، يصبح مبدأ كل خير. من هذا الباب، من باب واقع المناجاة، التغير الذي توقعه هذه المناجاة في نفس السالك، في نفس الداعي، سميت المناجاة الشعبانية بهذا الاسم. هذا أيضا قول من الأقوال، خصوصا إذا إحنا تأملنا في أنه وهذا المبنى الأول إلى كل دعاء، في كل مناجاة لابد أن نستحضر هذه المباني. المبنى الأول يعني عقيدتنا في الدعاء، عقيدتنا في المناجاة، أن كل إمام في الواقع، إذا الإمام اختص بدعاء معين مثل دعاء عرفة، مثل دعاء أبو حمزة الثمالي إلى الإمام السجاد عليه السلام، دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، فإن الدعاء في الواقع هو يكشف لنا الإمام، يعني كل إمام ينكشف لنا بدعاء معين. زين، أدعية الأئمة عليهم السلام ليست ألفاظ، وإنما هي تكشف لنا حقيقة هذا الإمام، حقيقة هذا الداعي. مثل ما الإنسان مخبوء تحت لسانه، فالإنسان مجرد ما يتكلم تنكشف لنا توجهاته، اهتماماته، حقيقته، واقعه، هويته. أيضا الدعاء بالنسبة للإمام هو كاشف لشخصية الإمام، كاشف لهوية الإمام، يكشف لنا طريقة الارتباط بالإمام، مو فقط يكشف هويته وعلاقته بالله، وإنما الدعاء احنا أمرنا بأن ندعو بالأدعية التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا الدعاء أولا هو يكشف لنا شخصية الإمام. وإذا احنا عرفنا شخصية الإمام زين، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام في المناجاة الشعبانية، والذي من خلاله هذه طرق من طرق ارتباط الأئمة، لأن كل الأئمة تبعوا أمير المؤمنين عليه السلام في التزامهم بالمناجاة، فكل الأئمة عليه السلام نهلوا من معين ومن شخصية ومن هوية ومن إيمان، لأنه أمير المؤمنين يغذي إيمان المؤمنين، نهلوا من إيمان أمير المؤمنين عليه السلام بواسطة هذه المناجاة، هذا الطريق من طرق الارتباط بأمير المؤمنين عليه السلام. إذا الدعاء أو المناجاة بشكل عام وليس خصوص هذه المناجاة، هي في الواقع تكشف لنا شخصية الداعي، وأيضا تكشف لنا طريق الارتباط بالداعي، تكشف لنا طريقة الارتباط بقلب الداعي، لأن خصوصا في المناجاة، المناجاة الشعبانية أو غيرها، خصوصا في المناجاة هناك ماذا مثل المناجاة 15 إلى الإمام سجاد، واضح أن الفارق بينها وبين الأدعية الأخرى لماذا؟ لأن هي ارتباط مباشر بقلب المعصوم، تفاعل مباشر بقلب المعصوم مع قلب المعصوم، ولذلك تصبح العلاقة خاصة بالمعصوم من خلال مناجاته الخاصة. واضح؟ هذا المبنى الأول، ولا إن شاء الله نستفيد منه في لما نتكلم عن مراحل الولاية في المناجاة الشعبانية. المبنى الثاني أن أصل الدعاء، دعاء المناجاة، أصل الدعاء هو في الواقع، إذا من جهة الدعاء يكشف لنا روح المعصوم، قلب المعصوم، الأحوال، كيفية الارتباط بالمعصوم، يقربنا من المعصوم. من جهة أخرى أيضا الدعاء هو في حقيقة في واقع، لما نقول ندعو الله سبحانه وتعالى إحنا ما نقول ألفاظ، وإنما الدعاء هو عبارة عن انكشاف نور الله سبحانه وتعالى على قلب المعصوم. يعني الدعاء في الواقع هو إثارة الأنوار الإلهية، إثارة رحمة الله، لطف الله، إثارة أفعال الله، صفات الله سبحانه وتعالى. إذا كان الدعاء صادر ومختص، لأن في أدعية عامة وفي عندنا أدعية خاصة ببعض المعصومين مثل اللي ذكرناها، دعاء عرفة، دعاء حمزة الثمالي، دعاء كوميل، في أدعية خاصة. الدعاء بشكل عام وخصوصا إذا كان الدعاء خاص بأحد المعصومين أو بشخص من أصحاب الأئمة عليهم السلام، فهذا الدعاء في الواقع يكشف لنا طرق خاصة نورانية إلهية، مسار توحيدي خاص، ارتباط خاص بقلب المعصوم عليه السلام. لذلك هذه الأدعية الخاصة احنا المفروض يتطلب مننا احنا نهتم فيها، الأدعية المناجات الخاصة يتطلب مننا ان احنا نهتم فيها اهتمام خاص، لأنها من الأدعية ذات الرتبة الرفيعة، لأن للدعاء درجات. زين، المبنى الثالث أن هذه درجات الدعاء، من أين أصبح للدعاء درجات؟ لماذا هناك دعاء ذات رتبة رفيعة ومناجاة ذات رتبة رفيعة ومناجاة ودعاء رتبة أنزل منها؟ أيضا ترجع إلى حقيقة الدعاء، احنا قلنا أن الدعاء هو انكشاف، هذا الانكشاف أحيانا يكون انكشاف تام، انكشاف لنور الله سبحانه وتعالى تام شديد قوي على قلب المحصوم، وأحيانا يكون الانكشاف وشفي بحد معين غير تام. بعض الأدعية أيضا انكشافها تام ولكنها خاصة بأشخاص مثل دعاء أبو حمزة أو للخواص. بعض الأدعية انكشافها تام وأيضا انكشافها جامع ليس خاص بشخص معين. والمناجاة الشعبانية من المناجات والأدعية التي تتميز بأن انكشافها تام ولكنه ليس خاص بمجموعة بعدد من السالكين، وإنما هي انكشاف تام وأيضا وشفي جامع. مثل ما ذكرنا أنه حتى الأئمة عليهم السلام استفادوا من المناجاة الشعبانية في العروج والاتصال بالله سبحانه وتعالى. واضح لهنا يا أخوات؟ الصوت واضح؟ في ثنتين الظاهر رسلوا إنه ما في صوت. زين. المقدمة يمكن الرابعة تكون أن المناجاة، الفرق بين الدعاء والمناجاة، أن المناجاة يعني في الواقع إحنا ما بناخذ الفرق اللفظي، مثل ما قلنا إحنا نحاول نبتعد بقدر المستطاع عن الجهة اللفظية، نبغى نتكلم عن الجهة الروحية. في الواقع لما نتكلم عن المناجاة، ماذا يعني المناجاة في الواقع في التكوين؟ وش يعني المناجاة في البعد التكويني مو في البعد المفهومي واللفظي؟ المناجاة يعني المعانقة، المناجاة يعني الأنس. بعض الأساتذة يقولون المناجاة يعني القرب، شروط القرب. يعني أنت لما تبغي تناجي أحد وش تسوي؟ لازم تقترب منه، صحيح؟ في عندنا قرب، في عندنا وصال. أنا مثلا لما أروح من منطقة إلى أخرى، مثلا أروح من قم إلى مشهد مثلا، زين، فأنا وأنا طالع من قم أتجه نحو مشهد، أنا أقترب الآن، أقترب من مشهد، أقترب. ولكن عندما أصل إلى مشهد، ما أقول أنا اقتربت من مشهد، أنا دخلت داخل مشهد، صح؟ إذا صار في وصال. زين، المناجاة من شروط القرب، يعني أنت حتى تصل لله سبحانه وتعالى لازم تكون عندك حالات وش فيها نجوة مع الله سبحانه وتعالى، حتى هذه النجوة وش فيها تأخذ مثل الخطوات اللي تقربك 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 حتى تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الوصال. بنشوف إن شاء الله إن في المناجاة الشعبانية في كل مرحلة الإنسان وش فيه يقطع طريق. إذا من شروط القرب أن تصبح لك ماذا؟ نجوة مع الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق حالة الوصال مع الله سبحانه وتعالى، توصل كلا. إذا المناجاة من شرائط القرب، المناجاة تعني المؤانسة، المعانقة. وإحنا إذا فهمنا أصلا شو يعني المناجاة سوف نفهم كيفية جرأتنا. يعني لاحظ يمكن تشعرتون في أنه لما نقرأ المناجاة الشعبانية، اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي مباشرة، على طول اسمع دعائي إذا دعوتك، يعني كأنه مثل كيف يعني لأنا ما غشبها مثل الطفل الصغير إلا الأم تكون مشغولة عنه وهو قاعد يتكلم يقول اسمعيني، التفت إلي، يعني إن كيف جرأة أمام الله سبحانه وتعالى. بل إحنا نقول اسمع دعائنا، إذا إحنا دعينا أنت تسمعنا، واسمع ندائي إذا ناديتك، يعني وأقبل علي إذا ناجيتك، يعني تعال معي بإقبال، اسمع كلامي، اسمع ندائي، بعدين إن شاء الله. ولكن هذا الطريقة، طريقة الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، في حين أن نحن في دائرة ماذا؟ لو كانت في دائرة دعاء تكون ما يفهمه، لكن في دائرة المناجاة والنجوة مع الله سبحانه وتعالى يصبح هذا الخطاب هو المطلوب في المناجاة، بأن نحن نتكلم كلام إنسان يريد الأنس مع الله سبحانه وتعالى، كلام الذي يأنس بالله، كلام الواصل. زين، احنا على طول فجأة قفزنا الى الوصول. احنا قلنا ان نحن في هذه المناجاة سوف نتحرك حركة وش فيها تدريجية حتى نصل لله سبحانه وتعالى. زين، العرفاء يقولون بأن المناجاة الشعبانية ميزتها انك تتحرك في قلب المعصوم، يعني انت كل حتى الأئمة عليهم السلام يتحركون في الوجه بمن؟ في قلب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصاحب المناجاة. فأنت عندما تبدأ بهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، بيه بعد شوي إن شاء الله لما ندخل فيه. ولكن أنت لما تقول واسمع دعائي، ما تقول اسمع دعائي بأنا، بهويتي أنا، بهويتي أنا مثلا فاطمة ولاء ومروة ومألمان، وإنما بهوية المعصوم. أنت أول شيء لبس لباس المعصوم قلت اسمع دعائي الآن، لأنك لبست هوية المعصوم أقرب نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام علي عليه السلام. أنت دخلت في هذه المناجاة بهالمستوى الرفيع، أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى وأنت تحت ظل في مظلة في بيت في قلب أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك يصبح الكلام رفيع مباشرة على الدخل. اسمع دعاء إذا دعوتك، اسمع نداء، تتكلم كلام العشاق، من هو ممسوس في ذات الله سبحانه وتعالى، ولذلك يصبح الخطاب رفيع. زين، نكتفي بهالمقدار في المقدمات. الآن نبدأ في المقطع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. حتما مر عليكم أنه مثل كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد، يعني لا يزال هذا الدعاء لا يصل إلى عالم الغيب، لا يعرج، هذا الدعاء لا يزال محجوب، يعني يبقى في دائرة الألفاظ، زين، قيل وقال. لكن متى يصبح هذا الدعاء واقع بحيث أنه يتصل بعالم الغيب؟ عندما يصبح هناك له أجنحة. جناح الدعاء هو محمد وآل محمد عليهم السلام، فالصلوات على محمد وآل محمد هي في الواقع ترفع الموانع أمام هذا الدعاء فيعرج هذا الدعاء إلى السماء، إلى عالم الغيب. أنت عندما تصلي على محمد وآل محمد تريد أن تقول أنه لا تنظر لي يا رب، لا تنظر لي أنا كشخص، وإنما انظر إلى مقامات العصمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أنني أدخل في فضاء المعصوم. ولذلك لما أدخل في فضاء المعصوم الآن أتقرب من الله سبحانه وتعالى، هي تبدأ عملية القرب والحركة. إذن أنا أتكلم عن ناس وصلوا لله، واصلين، غرقوا في ذات الله سبحانه وتعالى، غارقين في ذات الله. هذا معنى الصلوات باختصار. وأيضا أختم بالصلوات. أيضا الإمام الصادق عليه السلام مر عليكم هذا الدعاء، أنه من كانت لله إلى الله عز وجل حاجة فليصلي على محمد وآله، ثم فليسأل حاجته، ثم ليختم الصلاة على محمد وآل محمد. لأن الصلاة على محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين تستجاب، فلا يمكن أن لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لما بين الصلوات. زين، إذا أنا عندما أصلي على محمد، ولاحظ المناجاة أيضا تختم بالصلاة على محمد وآل محمد، وبين إن شاء الله بصلوات رفيعة تختم بالبداية. إذا اللهم صل على محمد وآل محمد، نحن في بهذه الصلوات نريد أن نقول بأننا نحن لا نتكلم، لا نريد أن نتقرب منك بذواتنا، وإنما نريد أن نتقرب منك بمحمد وآل محمد. أول شيء إحنا متصلين بهم، إذا أنا متصلة بهم إذا الآن أناجي بداية المناجاة نهاية المناجاة بالصلوات، أناجيك بهذه القبلة، أنا أستقبلهم، أتوجه إليهم، حددت الوجهة، قبلة نور العصمة، قبلة المعصومين عليهم السلام، توجهت بهذه القبلة. زين، والآن أناجيك بهم، أناجيك في فضائهم، في دائرتهم، ثم أقول واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. هذا المقطع من اسمع دعائي إلى بيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري، هذا مقطع واحد يمثل من الدعاء. زين، يتكون من كذا مفصل. المفصل الأول واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، هذا المفصل الأول. المفصل الثاني فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي، هذا المفصل الثاني. المفصل الثالث وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. والمفصل الرابع وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي. والخامس والأخير وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، إلى نهاية المقطع الأول. المفصل الأول واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. بينا من شوي اسمع دعائي، يعني توجه لي. لما الطفل قاعد يطلب من أمه أن تسمعه، أن توجه لي، خليني أشعر بأنك قاعد تسمع دعائي. واضح؟ بداية الدعاء في البداية وشي عن الصورة للعرض في حاطين الدعاء، عارضين الدعاء بس. زين، بداية الدعاء واسمع دعائي إذا دعوتك، يعني توجه لي. كلنا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى متوجه إلى الداعي أصلاً في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى لا يدعوه أحد إلا أن الله سبحانه وتعالى دعاه له. فإذا هناك توجه، فلماذا هنا واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وش المطلوب؟ في هذا المقطع الأول يعطينا أساسيات الداعي. أول شيء أنت لابد أن تعالج في نفسك هذه الأساسيات. أول شيء أنك تدخل في دائرة العصمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم اسمع دعائي إذا دعوتك، يعني أن تشعر بتوجه الله سبحانه وتعالى لك. مو هالشكل أحيانا الأم تكون متوجهة إلى الطفل ولكن يقول اسمعيني، تقول أنا سامع سنك متوجهة لك وخليني أشوف إنك تسمعيني. واسمع دعائي إذا دعوتك، عندما أدعوك واسمع ندائي إذا ناديتك. النداء يعني الشعور بالحاجة، الاستغاثة. عندما أدعوك، عندما أناجيك، عندما أستغيث بك، توجه إلي، يعني جعلني أشعر بأنك ملتفت إلي. هنا اسمع، مو يعني اسمع يعني اسمع أنا مش أقول، وإنما استمع. مو سماع بهالشكل الكلام، لا، وإنما استمع مثل الولد الطفل كيف يطلب من أمه، مو أنك تسمعه، أنك تهتم فيه، أنك تتقصى تسمعه. توجه خاص تتوجه له، توجه خاص. أقبل علي إذا ناجيتك، اجعلني أشعر أنك تطلب مني الدعاء. أقبل يعني استقبلني. وهذا من أيضا أول نقاط العناصر لازم يصححها الداعي. إحنا أحيانا ندعو الله سبحانه وتعالى بلا إقبال، ملل، نقرأها خصوصا المناجاة الشعبانية، نشعر أنها مستحب نحن نقرأها يوميا، أو زيارة الإمام الحسين عليه السلام إلا مستحب نحن نزور يوميا، فنقرأها لا آخر شيء، حسنا خلاص صار معادة، أو نحن يعني ما نبغي نقصر في شهر شعبان في المناجاة فنقرأها بالشكل. ولكن من البداية نقول اسمع دعائي، أقبل علي بحماس، أقبل علي بشوق، خليني أشعر بأنك مهتم في أن أدعوك وأن أقبل عليك وأن أناجيك. لأن العلاقة علاقة مناجاة، علاقة معاشقة، علاقة معانقة، علاقة أنس، شيء طبيعي أن عندما أشعر بأن المحبوب المطلوب متوجه إلي فأنا أتوجه له أكثر. لذلك أول شيء أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيشني حلاوة المناجاة، يعيشني واقعا مناجاة واقعية، واقعا أشعر بإقبال الله سبحانه وتعالى علي. مجرد ما نتأمل في هذه العبارة الأولى، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، أنا أطلب من الله الإقبال، كيف أنا ما أقبل؟ أو بمعنى أصح أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشعرني بأنه مقبل علي، يشعرني بأنه مهتم بي. شوف كيف أحيانا مثلا الزوجة مع زوجها أو أنا اهتم فينا شوي، حسسنا بأنه مجرد ما تقول هالكلام وش يصير فيها، مشاعرها تثار، هي تطلب أن تحسسنا بأنك مهتم فينا، تحسسنا بأن غالين عندك، بأن إحنا شيء خاص عندك. مجرد ما نستحضر هذه المشاعر، لاحظوا كيف أنا اللي أشرنا له في البداية بأن هذه المناجاة هي إثارة وجدان الإنسان. هذه الأشياء إحنا نعتقد فيها، يعني على مستوى التصور نعتقد فيها أن الله سبحانه وتعالى يهتم فينا كلنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرتب حياة الإنسان، ولكنك تعتقد بشيء شيء وإنك تؤمن فيه وإنك تتحرك ومشاعرك تتحرك على أساس شيء ثاني. أحد لوازم المعنى هذا المعنى، أنه إذا لم تقبل علي فإني عاجز عن الإقبال. بس ذكرنا في البداية بأنه نفس أنني متوجه إلى المناجاة وأقرأ المناجاة، يعني هناك إقبال من الله. أصلا إقبال الله سبحانه وتعالى مثل ما بينا من شوي، كثير من الروايات تشير إلى أن الإنسان لا يتوجه للدعاء ولا يذكر الله لأن الله ذكره، فهو يشتاق إلى ذكر الله ويذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مفروغ منه على المستوى النظري، ولكن على المستوى العملي، على المستوى الروحي، على مستوى استحضار هذا الواقع بحيث أن نثير مشاعرنا فيه، هذا المقطع الأول، المفصل الأول من الدعاء يحرك مشاعرنا بهذا الاتجاه، أن أجعلنا نشعر بأن أنت مقبل علينا، أجعلنا نشعر بأن أنت تسمع استغاثتنا. واضح؟ فقد هربت إلي. المفصل الثاني، فقد هربت إليك ووقفت بين يدي. في هذا المفصل بشكل باختصار، يعني أن هذا المفصل يتكلم عن مقام الانقطاع لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المقام، مقام الانقطاع لله سبحانه وتعالى، يعني وش يعني مقام الانقطاع؟ مقام الانقطاع لله سبحانه وتعالى يعني متى أنا أنقطع لله، متى أوصل لهالمقام؟ لما أجرب، أجرب يعني أجرب فلان أشوف إنه ما إيش اسمه، أجرب الوسيلة الفلانية وأشوف إنه ما يوصلني إلى الاستقرار، إلى السكينة، إلى الطمأنينة. أجرب ألف سبب، أجرب المال، أجرب الصحة، أجرب المرض، أجرب مئات الأسباب، آلاف الأسباب، أشوف الدنيا. أجرب أن أنا أمشي مع رغباتي، أشوف، أجرب حلاوة أن يكون عندي مال، أن يكون عندي شهرة، أن يكون، ثم أفر. هذا معنى الهروب. مقام الانقطاع لله ما يصير كذا خلاص أنا بنقطع لله وأروح، لا، يحتاج أن الإنسان وش فيه، يدخل في تجربة ويقطع 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 إلى أن يعترف. وهذا موجود في روايات أن الناس بتجرب دول ودول لازال ما فعلا تصل إلى إيمان بأنها تنقطع عن كل، فعلا مو إدراك ذهني، وإنما تصل من خلال التجربة إلى أنه لا طريق إلى الخلاص والراحة والطمأنينة إلا الاعتصام بصاحب العصر والزمان عجل فرجه الشريف. هناك يصير الدعاء واقعي بتعجيل الفرج. أما الحين طالما نحن عايشين مصالحنا وحاجاتنا وإنه مشغولين بهمومنا، لا زال الهروب لله سبحانه وتعالى مقام الانقطاع لم يتحقق، لا نزال في دائرة التجربة. 100 200 ألف من الأعدام، بعدين ندرك بأن فعلا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى أعدام، هناك يتحقق مقام الانقطاع لله. هناك أقول فقد هربت، فزعت إليك ووقفت بين يديك. مقام الانقطاع لله هو مقام الرياضة. رياضة يعني يحتاج إلى أن الإنسان يروض نفسه، يشوف الدنيا، يشوف تعلقاته، يشوف شوي شوي مع ترويض هذه النفس يهرب لله سبحانه وتعالى، يتحقق هذا المقام. مقام عالي يحتاج إلى جهد مجاهدة. هربت إليك من كل شيء كنت أتعلق فيه وكنت أتصور بأنه هو الطريق والمخرج، هو طريق الوسيلة الراحة. بل حتى في أعمال الخير، كثير من الناس يقوم بأعمال خيرية وما أدري وإيش، ولكن لما يتأمل فيها يشوف أنا في الوسط، يشوف أنانيته في الوسط. فيدرك أنه لا زال في دائرة الأنا، لا زال في دائرة نفسه، هنا الإمام علي عليه السلام، نحن نتكلم بلسان الإمام عليه السلام، يقول فقد هربت إليه ووقفت بين يديه. أنا أريد أن أقف بين يديك بعنصرين. العنصر الأول مستكينا لك، يعني أنا ما عندي شيء، مستكينا لك يعني مسكين، ما عندي شيء، أنا لا شيء، ولكن أيضا متضرعا إلي، مسكين وأطلب منك، أمد يد الحاجة إلي، التضرع، الخضوع، الاستسلام. البعض يدرك بأنه يفر، يجرب حاجة ويهرب منه، يقول لا هذا مو طريقة الراحة، يروح لشيء ثاني ويجربه ويفر، يدرك أنه ناقص ولكن يبحث عن ما يكمل نقصه في أسباب الحياة. والبعض أسوأ من ذلك، البعض ما يدرك نقصه أصلا، يتصور أنه مرتاح كل ما توفرت لأسباب النعيم في هذه الدنيا وهو مرتاح، هم عن نقصهم غافلون. هنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا البعد الثاني، أنك إذا أردت أن تعرج في وتعيش في محيط الولاية، أول شيء لابد أن تشعر بأن الله يناجي، أن تشعر بأن الله يسمع ندائك، يسمع استغاثتك، تشعر بالله سبحانه وتعالى، ثم أن تحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى وما عندك شيء، تدرك أنك ليس لديك شيء، تأتي طالب. في بعضنا يروح بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو مثلا الحين أنا جيت أناجيك، يلا تعال اسمعني وأقبل علي إذا ناجيتك، إذا إحنا قطعناها عن المفصل الثاني هكذا نفهمها، أقبل علي إذا أنا بناجيك يلا تعال أقبل علي، ولكن الإمام مباشرة أن يأتي بالمقطع اللي بعده، فقد هربت إلي، أنا جئت إليك أريد أن تقبل علي، لكن أنا ما عندي شيء، مستكينا لك متضرعا إليك، ما عندي إلا الاستكانة. هذه مناجاتي، مناجات المستكين، ما عندي شيء، ما عندي شيء يقوله، ما عندي شيء يقدمه، متضرعا إليك. إذا المناجاة هي مو مناجاة ألفاظ، المناجاة هي مثل ما قلنا طلب المعانقة، طلب الأنس، طلب القرب. المناجاة يعني أنا ما عندي شيء، متضرعا إليك، راجيا لما لديك ثوابي. الثواب، حقيقة الثواب ما هو؟ ثواب رفع الحجب، لما نقول قوم هالعمل في ثواب، وش يعني الثواب؟ إذا بغينا يعني الباب مقاربة الكلمات عشان نفهمها أكثر، الإنسان يلبس ثياب، هذه الثياب تصبح حجاب بين بدنه والعوامل اللي ممكن تؤثر على هذا البدن تأثير سلبي، تحفظه من الحار، تحفظه من البرد، تستر عليه من أنظار الآخرين، تحفظ كرامته، تحفظ سلامته الروحية القلبية. هذا الثوب، وهناك ثواب. ما هو الثواب؟ الثواب تجلي نور الله سبحانه وتعالى على قلب الإنسان. هناك موانع، تعلقات الإنسان، معاصيه، غفلته، زين، على هذا القلب تمنع من وصول هذه التجليات الإلهية، رحمة الله سبحانه وتعالى اللي دائما هو فيه، دائما الفيض على البرية، دائما في حالة فيضان، دائما في حالة تنزل رحمة، ولكن هناك مانع لأن يصل الإنسان إلى هذا الثواب، إلى هذا التجلي، أن يتجلى فيه هذا الثوب الخاص بالقلب. هذا هو الثواب، ثوب القلب، إلا قلب الإنسان تبرز فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، يتلبس بها. زين، لما نقول هذا العمل فيه ثواب، يعني أنه يرفع الحجاب، يرفع المانع، فيحصل، يظهر هذا الثواب على قلب الإنسان. واضح؟ هنا عندما نقول وراجيا لما لديك ثوابي، يعني بالرغم من أنا ما عندي شيء، جئت لك مستكين متضرع، وأيضا أرجو أن تعطيني ثوابي الخاص، أبغى العياط، مع أنا ما عندي شيء، جئتك بلا شيء، جئتك مسكين طالب منك، وش أطلب منك؟ أطلب ثوابي، أطلب الرحمة الخاصة بي في هذا الشهر الكريم، وفي شهر رمضان، وفي غيره، أطلب الرحمة الخاصة بي في هذه الأيام، أكثر من هذه الأيام، بيجي المقطع اللي بعده، أطلب الرحمة الخاصة بي التي لا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، أنت وما أرجوه لعاقبتي، يعني وين بوصل للعاقبة؟ أطلب الرحمة الخاصة لتوصلني إلى العاقبة، راجيا لما لديك ثوابي، أبغى اللباس الخاص فيه في قلبي، في هويتي، في حقيقتي، اللي بوصلني إلى العاقبة المطلوبة. إذا جئت ما عندي شيء، طالب إلى أكبر شيء ممكن أنا أطلبه، مطلب كبير. ممكن بعض يقول إن كيف نطلب من الله سبحانه وتعالى هكذا مطالب، مطالب كبيرة؟ هذا نتيجة الصلوات، أنت اللهم صل على محمد وآل محمد، الآن تطلب شيء كبير، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن لماذا خلقك؟ خلقك لهدف معين، أنك تصل إلى غرض معين، أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى ذاك الثواب، تطلب ذاك اللباس، ذيك الهوية، العاقبة اللي الله سبحانه وتعالى يمتحنك ويبتليك ويمحصك حتى توصل إلى حقيقاتك الإنسانية، هوياتك الإنسانية، تفعل كل ما عندك من خير. هل يمكن لنا نحن في هالمرحلة من حركتنا الوجودية مع ما فينا من زلل ومع ما ارتكبنا من معاصي، كيف نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا ويستقبلنا، وأن كيف ندخل إلى هذا المقام؟ إحنا ما وصلنا إلى مقام الانقطاع لله، قلنا مقام الانقطاع لله يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى مجاهدة نفس، يحتاج إلى رفض كل التعلقات، يحتاج إلى تجربة، وبعدين نرفض كيف نوصل إلى أن أطلب من الله سبحانه وتعالى هكذا ثواب؟ راجيا لما لديك ثوابي، أنت عندك المقادير، أنت عندك بقية المقطع. هنا يظهر أهمية، تبرز لنا أهمية كيف نحن بدأنا الدعاء، بدأنا المناجاة بنور أهل البيت عليهم السلام، ندخل بالصلوات بهم، بالصلوات، بالتمسك بهم. هنا أيضا نذكر فائدة أخرى للصلوات، وهي أنه عندما نصلي على محمد وآل محمد، بعدين ندعو، لأن إحنا صرنا في محيط أهل البيت عليهم السلام، في فضاء الولاية. وش يعني صرنا في فضاء الولاية؟ خلاص صرت في فضاء الولاية تدعو ما تشاء بس؟ لا، أيضا علماء الأخلاق يقولون كما أنه يقال إذا لم تكن حليم فتحلم، أيضا أنت إذا ما كنت من أهل البيت، ما كنت كانت عندك معاصي كثيرة، الآن أنت تدعي بأنك دخلت في مناجاة شعبان في شهر رمضان، أصبحت من أهل القرآن، من أهل البيت عليه السلام، أنت في بيتهم، فأنت لازم تتصرف مثلهم. إذا لم تكن حليم فتحلم، إذا لم تكن محمدي فكن محمدي في هذه الأيام، تتظاهر بأنك محمدي. هل ينفع هذا التظاهر؟ يفيد هذا التظاهر، هذا التلقين؟ حتما يفيد، لأن في الواقع مو تظاهر اعتباطي، لأنك أنت في حقيقتك محمدي، أنت في حقيقتك من محمد وآل محمد، كل الوجود منهم سلام الله عليهم، في وجودهم في تكاملهم منهم، أنت ما التفت إلى أنك تنتمي لهم، أنت ما تنتمي قطعا شيطان لا شيء، ما تنتمي إلى ولاة الطاغوت، أنت تنتمي لأولياء الله، أنت تنتمي لمحمد وآله صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. فأنت عندما تصلي على محمد وآل محمد وتدعي بأنك قاعد تناجي الله سبحانه وتعالى من دائرة من محيط الولاية وتبغى تعرج في هذا المحيط، فأنت لقن نفسك واظهر بهذا المظهر، لأنه ينسجم مع فطرتك، ولذلك تبدأ الفطرة تتحول وتتغير. فهذه الصلوات وهذا التلقين وهذه الادعاءات الكبيره تاخذ بيدك بحيث تصل الى هذه المقامات، انت تتكلم بلسان حال المعصوم عليه السلام. هذه ميزه المناجاه الشعبانيه او الادعيه لانكشاف التام مثل ما ذكرنا من قبل. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي. ثم المفصل الثاني طولنا في البداية، إن شاء الله نخليه إلى شو اسمه، ولكن باختصار: وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري. هني احنا قاعدين نعرض حالنا، هويتي الآن ما هي؟ اللي أنت تعرفها يا رب. وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي. يعني أنت تحيط علما وتحيط وجودا، مقاديرك هي الجارية علي. هذا المقطعين إن شاء الله بكرة نكملها ونحاول ندخل أيضا في المقطع الثاني من مقاطع الدعاء. في سؤال أخوات؟ في شيء واضح؟ يوم الأحد والأربعاء الظاهر الدرس. تقريبا الأسئلة اللي رسلتونا في بعضها في من ضمن الشرح تقدرون ترسلون: ما هي التهيئة من الأعمال الخاصة قبل المناجاة؟ يعني تهيئة كل إنسان تهيئته تختلف عن الآخر، يعني ما في قاعدة عامة إنه لازم، طبعا الوضوء شيء عام، الاستقبال القبلة أيضا شيء عام، ولكن كل إنسان تختلف طريقة تهيئة نفسيته عن الآخر على حسب يعني موقعية كل شخص، بس هي أشياء عامة معروفة يعني. إيه إن شاء الله أرسل التسجيل. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.